السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فما زلنا مع هذه الأسئلة التي تفد إلينا تباعا بأمر الله عز وجل، نجيب عما بقي منها ونتلقى اتصالاتكم، وذلك فيما يلي بمشيئة الله عز وجل. من الحلقات السابقة بقيت بعض الأسئلة نعرض لها ونجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، فنقول وبالله وحده السداد والتوفيق. توفيت امرأة وتركت 3 أخوات شقيقات، وأبناء هؤلاء الأخوات ذكورا وإناثا، وأولاد عم لأب ذكورا وإناثا. هذه المرأة عليها رحمة الله ماتت وتركت 3 أخوات شقيقات، وهؤلاء الشقيقات الثلاث لهم أبناء ذكور وبنات إناث، كما تركت هذه المرأة التي توفيت عليها رحمة الله أولاد عم لأب، يعني الجد تزوج بامرأتين وأنجب منهن، فهناك إخوة لأب وهناك إخوة أشقاء. فهذه المرأة أبوها كان له إخوة لأب وله إخوة لأشقاء، وهي لها أولاد عم من الأب، ليس أشقاء وإنما لأب. فكيف تقسم هذه التركة بين هؤلاء الورثة، ومن يرث ومن لا يرث؟ بالنسبة لأصحاب الفروض في هذه المسألة نبدأ بهن وهن الأخوات الشقيقات الثلاث، وال3 أخوات الشقيقات يأخذن 2/3 التركة، لهن الثلثين، لهن الثلثان يقسم بينهن بالسوية. يبقى نبدأ بأن نعطي للأخوات الشقيقات 2/3، 2/3 التركة يقسم عليهن بالسوية. وبالنسبة لأبناء الأخوات ذكورا وإناثا فلا يرث منهم أحد، لن يرث منهم أحد، لأن أبناء الأخوات من ذوي الأرحام، وتعلمون أن ميراث ذوي الرحم مؤخر بعد ميراث العصبات وأصحاب الفروض. بنبدأ في التركة بإعطاء أصحاب الفروض أنصبتهن، ثم ما بقي يكون للعصبات، ومن ثم لا يمكن مع وجود صاحب فرض أو مع وجود عاصب أن يرث أحد من ذوي الرحم. فبالتالي أبناء الأخوات الشقيقات لا ميراث لهم في هذه المسألة، وباقي التركة تعصيبا يكون لأولاد العم لأب الذكور فقط. السائل يقول: وأولاد عم لأب ذكورا وإناثا. وقد تكلمنا من قبل وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فإن العصبات يكون من الذكور، والمرأة لا تكون عاصبا بنفسها كما بينا، وإنما تعصب بأخيها أو بابن عمها، وذلك في أحوال. وهذه الأحوال أحوال 4 لا نخرج عنها أبدا، مثل أن يموت الرجل ويترك أبناء وبنات فالبنت تعصب بأخيها، أو أن يموت الرجل ويترك أبناء ابن وبنات ابن، فابن الابن يعصب بنت الابن سواء أكانت أخته أم كانت بنت عمه، يعصبها وترث على النصف منه. وأيضا الحالة الثالثة الأخوات الشقيقات، تعصب بالأخ الشقيق وترث نصفه. ورابع هذه الحالات الأخت لأب، تعصب بالأخ لأب وترث على النصف منه، وفيما عدا هذه الحالات الأربع لا ترث المرأة كعصبة بغيرها. يمكن أن ترث في حالة أخرى كعاصب مع غيرها، وهذا يكون في حالة واحدة تعصب فيها المرأة المرأة، كأن يموت الميت ويترك بنتا ويترك أختا شقيقة أو أختا لأب. في هذه الحال البنت تأخذ نصف التركة، والأخت الشقيقة أو الأخت لأب تصبح عصبة مع بنت الميت وترث الباقي تعصيبا. أو يترك الرجل بنتي ابن، بنتين ابن، ويترك أختا لأب، بنتين الابن لهم إيه؟ التلتين. طب والباقي؟ الباقي وهو ثلث التركة يكون للأخت لأب، لأنها أصبحت عصبة مع البنت، مع بنت الابن. ومن ثم فالتركة تقسم، الأخوات الشقيقات الثلاثة لهن ثلثي التركة يقسم بينهن بالسوية، وأولاد العم لأب الذكور فقط هم الذين يرثوا باقي التركة تعصيبا، ولا شيء لبنات العم الإناث. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال التالي يقول: توفي رجل كلالة عن زوجة وأخت لأب وأولاد أخ لأب ذكورا وإناثا. رجل توفي كلالة أي ليس له ولد، لم يخلف عقبا، ليس له ذرية، يعني لم يترك ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، وأيضا ليس له والد. فهذا الميت عليه رحمة الله لم يترك ولدا ولا والدا، وإنما ترك زوجة وترك أختا لأب وترك أولاد أخ لأب ذكورا وإناثا. كيف تقسم هذه التركة؟ نبدأ بالزوجة فنعطيها فرضها، وهذا الفرض في هذه الحالة هو الربع لعدم وجود الفرع الوارث. ثم بعد ذلك نعطي للأخت لأب فرضها، والأخت لأب ها هنا فرضها النصف، ترث نصف تركة أخيها، يبقى الربع للزوجة والنصف للأخت لأب. طب باقي التركة، أصحاب الفروض أخذوا أنصبتهم، وما زال هناك جزء في التركة هو الربع، من يستحقه؟ عندنا أولاد الأخ لأب ذكورا وإناثا، الذي يرث منهم أولاد الأخ لأب الذكور فقط وليس للإناث شيء. وأكرر مرة أخرى، ما بقي يكون لأبناء الأخ لأب الذكور وليس للإناث شيء، كما كررنا في اللقاء السابق وفي السؤال السابق. المرأة ترث بأخيها في أحوال بابن عمها، في أحوال أربع: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب فقط، أربع حالات لا يزاد عليها. البنت تعصب بالابن، بنت الابن تعصب بابن الابن سواء أكان أخا لها أو كان ابن عم لها، والأخت لأب والأخت الشقيقة فقط. بنت الأخ، بنت الأخ لأب، بنت العم لا تعصب بأخيها أبدا، وإنما يرث الذكر فقط في مثل هذه الأحوال. فأولاد الأخ لأب الذكور يستحقون ربع التركة الباقي تعصيبا، يقسم عليهم بالسوية، سواء كانوا أولاد الأخ دول لو كان أكثر من أخ وترك ذكورا وإناثا، ثلاث إخوة لأب مثلا وكل واحد سايب ولدين وبنت، الولدين بس هم اللي يرثهم، والولدين من كل اخ يرث وتقسم عليهم التركه بالسويه، يعني سايب 6 ذكور، ولاد الاخوه الثلاثه يقسم على 6، سايبين 5 على 5، سايبين 10 يقسم على 10. طب ولد واحد من ولاد الاخ الثلاثه ترك ذكر واحد وعشر بنات، من الذي ياخذ؟ الذي ياخذ الذكر الواحد ياخذ الباقي تعصيبا. عفوا، سؤال نتلقاه ان شاء الله ونتم هذه الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في مشكله ان في اب ترك 6 رجاله واخت، فترك ارض زراعيه وترك
الست. حضرتك الست رجاله دول 6 ابناء؟
6 اخوه.
لا، يعني اللي مات ساب اخواته ولا ساب ولاده؟
ساب 6 اولاد، 6 اولاد وبنت.
يبقى اولاده يعني، ماشي.
ايوه اولاده. طب وترك ارض زراعيه، دي مش مختلف عليها، لكن اللي مختلف عليه ان هو جوز 3 اولاد في حياته وعمل لكل واحد منهم بيت بمساعده الابن، يعني كل واحد كان بيساعد في البيت اللي هو هيتجوز فيه. كانوا بيسافروا ويجيبوا فلوس، وكان بيبنوا مع ابوهم يعني، بس كان بيديهم فلوس في بناء هذا البيت يعني. ومات وترك اللي هو الرابع، كان يعتبر كان متجوز برضه لانه كان شابك وعطيله الفلوس ومجهز له بيته. وبعد كده ما رضوش يقسموا الاراضي الزراعيه غير لما الثلاثه التانيين يتجوزوا ويصرفوا عليهم وعلى جوازاتهم زي اللي اتجوزوا الاول. ومن ضمنهم اخر حاجه عملوا بيت واسسوه وقالوا ان كل واحد منهم هيبقى فيه شقه. وراح الاخ الصغير قال البيت ده كله ده ليا انا وماليش اي دعوه بيكم، مع ان علم بان هو اساسا ما فهمش باي اموال خالص في بناء البيت. ودلوقتي يعني مش راضي يدي اي اخوه من اخوات، بيقول لهم ان انتم مالكمش حق في البناء فوق البيت ده، وكمان يعني مش عارفين ازاي يقسموا البيوت دي. يعني هل البيوت دي بتاعت كل واحد قاعد في بيته ويبقى بيته، ومنهم واحد كمان ما خدش اي نصيب من اي بيت هناك، مع نظير 30,000 جنيه ادوها له اجر بيها شقه في محافظه ثانيه. مع العلم بان كل بيت من البيوت اللي هم قاعدين فيها ما يقلش عن 100 او 120,000 جنيه. فدلوقتي مختلف وفي خلاف جامد جدا على البيوت دي، ومش عارفين يقسموها ازاي، ومش عارفين يعني يحلوا المشكله دي ازاي. والبنت خدت الذهب بتاع والدتها وبرضه مش عارفه تاخد نصيبها في البيوت. فمش عارفين بقى يعملوا ايه يا شيخ يعني.
حاضر، الله المستعان. حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سلام يا شيخ،
اتفضلي حضرتك.
حاضر، والنبي عشان الرصيد بس هيخلص.
لا اله الا الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه
اتفضلي حضرتك. طيب حاضر، بالنسبة للسؤال الذي كنا نتحدث بشأنه، الرجل توفي عن زوجة وأخت الأب، قلنا الزوجة هتاخذ الربع، الأخت الأب لها النصف، أولاد الأخ الأب الذكور والإناث، الذكور فقط هم الذين يرثوا ولا شيء للإناث، يبقى الربع يقسم بين الذكور بالسوية، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال التالي يقول: مات عن 4 بنات وأولاد ابن ذكور وإناث، و3 أبناء بنت وبنت بنت، يعني رجل مات وترك 4 بنات وترك أولاد ابن ذكورا وإناثا، يعني ابنه كان مات في حياته وأنجب إناثا وذكورا، وترك. حاضر. طب معلش اتصال وانتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
اتفضل يا أخي الكريم.
أيوه معاك أنا.
اتفضل.
يا سيدنا الشيخ لو سمحت.
اتفضل يا أخي سامعك.
بعد إذنك دلوقتي، إحنا 3 صبيان واثنين بنات بالنسبة للعيلة، وزوجة اللي هي الأم.
كم ولد؟
من ضمن احنا الثلاثه، لي اخ توفى وترك زوجه وابنه.
يعني عنده ثلاث، بس 3 ولاد وبنتين؟
3 ولاد وبنتين.
وزوجه
اللي هي
يعني والدك، يعني والدك لما مات ترك ثلاث ولاد صبيان وبنتين، وترك مراته اللي هي والدتك.
ايوه
تمام. واحد من اخواتك مات،
اللهم صل على النبي
عليه الصلاه والسلام.
لسه لاخويا اللي توفى، لزوجه وولد.
نعم.
بالنسبه لابويا الله يرحمه، ترك قطعه ارض زراعيه وارض مباني. كتب الارض المباني اللي هي الحته اللي قسمها علينا قبل ما يتوفى، بكل واحد له حصه، سواء الصبيان او البنات وابن اخوي.
تمام.
قسمها بينا.
تمام.
نيجي بقى للارض الزراعيه. الارض الزراعيه اللي عليها دين من البنك. يعني بما يعادل مثلا فدان. والفدان ده عليه ايه؟ عليه 20,000 جنيه. بالنسبة ده بالنسبة للأب. بالنسبة للأم توفت بعد الأب بثلاث شهور. ولها برضو نص فدان.
تمام. ده غير ورثها من أبوك.
أيوه.
ليها نص فدان لوحدها.
ليها نص فدان
تمام. بس كده السؤال؟
ايوه.
طيب حاضر حاضر. السؤال عايز تقسم التركه يعني؟
من الام او الاب.
طيب حاضر، يعني عايز تقسم تركه الاب وتركه الام.
تركه الاب وتركه الام، يعني تركه الاب لان الاب توفى، الام توفت بعد الاب بثلاث شهور.
حاضر حاضر.
فانا عايز اعرف ميراث كل واحد فينا بالنسبه للاخوات، الاخ اللي ابن اخويا، وبالنسبه لاخوات البنات، وبالنسبه لنا كلنا، يعني سواء مرات الام او مرات الاب، نجمعهم على بعض ازاي، وازاي نقسم التان برضه علينا يعني.
حاضر.
بالنسبه للارض الزراعيه
هكمل الاسئله واقول لك ان شاء الله. حاضر تحت امرك. حاضر حاضر. بالنسبه للسؤال بنقول الرجل مات وترك اربع بنات واولاد ابن ذكورا واناثا، وثلاث بنات ابن وبنت، وثلاث ابناء بنت وبنت بنت. بالنسبة للأربع بنات فلهن ثلثي التركة، لهم ثلثين التركة فرضا، لهم الأربع بنات الثلثين يقسم عليهن بالسوية. بالنسبة لأولاد الابن الذكور والإناث فها هنا يأخذ باقي التركة تعصيبا، اللي هو الثلث اللي باقي هياخذ باقي التركة تعصيبا. طيب ممكن واحد يقول طب احنا ليه في السؤال اللي فات بنقول ابناء اخ ذكورا واناثا، قلنا الذكور بس اللي يرثوا، هنا بنقول اولاد ابن ذكورا واناثا، بنقول للذكر ضعف الانثى وياخدوا الثلث تعصيبا. مش احنا قلنا قبل كده وكررنا ان الذكر يعصب الانثى في اربعه احوال فقط، الابن يعصب البنت، وابن الابن يعصب بنت الابن، والاخ الشقيق يعصب الاخت الشقيقه، والاخت الاب يعصبها الاخ الاب. فضع هذه قاعده عندك، ان اتبعتها لن تضل بامر الله عز وجل في مساله التعصيب هذه. التعصيب للرجل من الرجل للمراه تعصب به في اربعه احوال، البنت اذا كان معها ابن، بنت الابن إذا كان معها ابن ابن، الأخت الأب إذا كان معها أخ الأب، الأخت الشقيقة إن كان معها أخ شقيق. فها هنا أولاد الابن دول من ضمن الأصناف الأربعة اللي ذكرناهم، فبالتالي بيأخذوا باقي التركة تعصيبا وهو الثلث. أبناء بنت الأبناء البنت اللي هم الثلاث ذكور والبنت، يعني الأربع أولاد دول ليس لهم ميراث، ولكن لا يعني ذلك انهم لا ياخذوا شيئا من التركه، وما لهمش ميراث صحيح، لكن لهم وصيه واجبه كما بينا واسلفنا مرارا، لهم وصيه واجبه. طب الوصيه الواجبه اللي ياخدوها هنا دي كانت تبقى ايه؟ وليه بندي لاولاد البنت وصيه واجبه وما اديناش لاولاد الابن الذكور والاناث الوصيه الواجبه، وقلنا بياخدوا باقي التركه تعصيبا؟ لأن الوصية الواجبة تكون في حال ألا يرث ابن الابن أو ابن البنت المتوفى. ابن الابن بيرث في أحوال زي ما ورثها هنا بالتعصيب، فإذا ورث لا يعطى وصية واجبة، الوصية الواجبة يعطاها إذا حرم من الميراث ولم يأخذ من التركة سهما قل أم كثر. يبقى السهم اللي بياخده في التركة ولو سهم قليل ففي هذه الحال لا يستحق وصية واجبة، وأبناء الابن الذكور والإناث ها هنا ورثوا في التركة الباقي تعصيبا فليس لهم وصية واجبة، بعكس أبناء البنت لأنهم من ذوي الرحم، وذوي الرحم كما تعلمون ميراثهم متأخر بعد أصحاب الفروض وبعد العصبات وبعد الرد على أصحاب الفروض كما تعلمون. ومن ثم فإننا نعطي أبناء البنت نصيب أمهم كما لو كانت حية. يعني ها هنا نجد أن الرجل مات وترك 4 بنات وأولاد ابن، هنعتبر أن الابن ده كان حي والبنت دي كانت حية، يبقى الرجل نفترض أنه مات عن كام؟ مات عن ذكر و5 بنات، يبقى الذكر ياخد له سهمان وكل بنت لها سهم، يبقى إذن لهم السبع، يبقى التركة نخليها من 7 سهام فرضا، بنعطي لكل بنت سهم واحد والولد بياخد سهمين، فنعطي لأبناء البنت التي توفيت في حياة أبيها ما كانت تستحقه كما لو كانت حية، اللي هو إيه؟ السبع، يخرج كوصية واجبة. طب بعد السبع ما يخرج وصية واجبة لبنات لأبناء البنت ويقسم عليهم، نبدأ بتقسيم باقي التركة على البنات 4 وعلى أولاد الابن ذكورا وإناثا، يبقى 2/3 للبنات 4 والباقي تعصيبا لأولاد الابن الذكور والإناث. والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ.
تفضل يا أخي الكريم.
لو سمحت، في أب عنده خلف 4 عيال ذكور.
نعم.
مات 3.
نعم.
هو عفوا يا شيخ، الأربعة فيهم أخ متجوز ما خلفش.
نعم.
ومات قبل منه 2.
نعم.
ورجع هو مات. وتبقى زوجته.
يعني
زوجته بعد منه بفترة توفت.
بس دقيقة واحدة بس بعد إذنك.
اتفضل.
يعني مات 2 منهم مش كده؟
نعم.
طيب وبعد ذلك ثم مات؟
نعم.
أحدهم لم ينجب.
نعم.
وترك زوجة.
نعم.
تمام.
فالزوجة توفت بعد منه بفترة.
نعم.
الأخ اللي هو باقي له جزء إخوات موجودين اتوفوا بعد منه بفترة.
طب الأخ
والأرض لم تورث.
طب دي واحدة بس الله يكرمك.
اتفضل.
الأخ المتبقي اللي هو الرابع.
نعم.
مش كده؟
نعم.
ليه جاب الإخوة دول منين اللي طلعوا دول؟
أي الإخوة؟
مش أنت بتقول الأخ اللي فضل، مش هو واحد اللي فضل؟
نعم.
بتقول ليه 2 إخوة؟
لا هو توفى، لا هو اللي هم 4 مات منهم 2 اتبقى 2.
واحد مات وساب مراته.
نعم.
طيب فضل واحد.
فضل واحد نعم.
اللي مات
ما تورثتش.
اللي مات ساب مين؟
مات ساب زوجته هو. لم ينجب.
هو كمان لم ينجب؟
لا الأخ الثاني ينجب، بس الرجل اللي توفى ترك زوجته. فزوجته توفى في الأرض.
تمام.
فبعد منه بعد زوجته توفى أخوه
ده الرابع بقى آخر واحد فاضل.
نعم. فهل التركة لمين تورث؟
طيب آخر واحد فاضل ده عايش ولا مات؟
لا مات.
مات ساب مين؟
ساب أخ وثلاث بنات.
يا مولانا جاب الأخ منين؟
ساب ابن وثلاث بنات.
يبقى ترك زوجته ومراته كانت عايشة؟
لا اتوفت.
اتوفت يا كمان؟
نعم.
طيب ترك ابن ثلاث بنات. طيب السؤال التالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايز أسأل حضرتك على كام سؤال. السؤال الأول عايز أعرف ما حكم العمل بالضرائب، يعني لو أنا جاي لي وظيفة وعايز أشتغل في الضرائب هل حرام أم حلال؟
أسأل حضرتك أنا سؤال بعد إذنك.
اتفضل.
أنت كل الأسئلة اللي شايفاها، واحد مات واللي بعده مات واللي بعده مات، يعني الأسئلة دي كلها فين؟ في المواريث. فالأسئلة العامة إن شاء الله في غير يوم الأحد ويوم الخميس. يوم الأحد فقه الفرائض وقضايا المواريث المتعلقة بها، يوم الخميس بمشيئة الله بتبقى البيوع والمعاملات الاقتصادية الحديثة مع شيخنا المبارك الدكتور علي السلوس. طيب نتم السؤال التالي ونعرج على هذه الأسئلة بأمر الله. بالنسبة للسؤال اللي تكلمنا عنه، أربع بنات قلنا الثلثين وأولاد الابن يأخذ الباقي تعصيبا بعد استخراج الوصية الواجبة لثلاث أبناء بنت وبنت البنت، بياخدوا السبع والباقي يقسم على الورثة، ثلثين للأربع بنات والباقي تعصيبا لأبناء الابن ذكورا وإناثا. السؤال التالي يقول: ماتت عن زوج وبنتين بنت وابن أخت وعمة. امرأة ماتت وتركت زوجا وتركت بنتي بنت، يعني كان عندها بنت ماتت في حياتها وتركت بنتين، وتركت أيضا ابن أخت وتركت عمة، فمن يرث ومن لا يرث وكيف تقسم هذه التركة؟ يعني هذا السؤال يتعلق بميراث ذوي الرحم. نبدأ أولا بالزوج فنعطيه نصف التركة. وانتبه، ما يجيش واحد يقول طب في بنتين بنت ما دول فرع وارث للميت. لا، الفرع الوارث للميت الابن والبنت وابن الابن أو بنت الابن، دول اللي بينقصهم النصيب للزوج من النصف إلى الربع. لكن ذوي الأرحام اللي هي بنت البنت أو بنت ابن البنت، هذه لا تأثير لها على الإطلاق على ميراث الزوج أو الزوجة، فينتبه إلى ذلك. بنبدأ بالزوج فنعطيه نصف التركة. طب كيف نعطي الميراث وكيف نقسمه على الباقين ومن يرث ومن لا يرث؟ احنا تكلمنا قبل ذلك وقلنا ان المذاهب في توريث ذوي الرحم، عندنا مذهب عثمان رضي الله عنه اللي هو مذهب سيدنا عثمان رضي الله عنه، يسمى بذوي الرحم، مذهب ذوي الرحم، يقسم التركة على عدد الموجودين بعدت قرابتهم ام قربت. ليه؟ بيقول كلهم من ذوي الرحم وكلهم في الاصل لم يرثوا لا بفرض ولا بتعصيب، ومن ثم فيقسم التركة على عدد الرؤوس. المذهب الثاني مذهب أهل التنزيل، وده مذهب الإمام أحمد، وهو أيضا مذهب متأخر المالكية والشافعية. التنزيل يعني ينزل كل رجل أو امرأة من ذوي الرحم منزلة من يدلي به إلى الميت. فهذا السؤال عندنا بنتي بنت، بنتين البنت دول ينزل منزلة البنت. طب وابن الأخت؟ ينزل منزلة الأخت. طب والعمة؟ تنزل منزلة من تدلي به إلى الميت وهو الأب. يبقى البنتين البنت ينزل منزلة البنت، ابن الأخت منزلة الأخت، العمة تنزل منزلة الايه؟ الأب، وتقسم التركة على هذا النحو. والمعمول به عندنا في مصر وما عليه مدار الفتوى هو مذهب أهل القرابة. مذهب أهل القرابة هو مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله، بيقسم الورثة إلى أربع طبقات زي العصبات، فيجعل في الطبقة الأولى بنات البنت، في الثانية يجعل الجد غير الصحيح والجدة، في الطبقة الثالثة بيجعل أبناء الإخوة اللي أب الأم الأشقاء وأولادهم، في الرابعة بيجعل العمات والأخوال والخالات إلى غير ذلك. ومن ثم فهذا هو الذي عليه مدار الفتوى عندنا في مصر. فإذا نظرنا إلى بنتي البنت نجد أنهم من الصنف الأول. طب وأبناء وابن الأخت هذا من الصنف الثالث، أما العمة فهي من الصنف الرابع. ومذهب أهل القرابة يقدم الأقرب فالأقرب، ومن ثم فالتركة تقسم على النحو التالي: الزوج له نصف التركة فرضا، أما بنتي البنت فيأخذان نصف التركة الباقي ميراث ذوي رحم بمذهب أهل القرابة المعمول به عندنا في مصر يقسم بينهن بالسوية، ولا يرث ابن الأخت ولا العمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هنقف الآن عند هذا القدر من هذه الأسئلة المتبقية، وندخل على الأسئلة التي وردت إلينا نجيب عنها، وإن بقي وقت نتم ما بقي معنا من الأسئلة السابقة. احنا ورد عندنا السؤال الأخير الذي يقول إن الأب مات عليه رحمة الله وترك أربع ذكور، ترك أربع ذكور، مات اثنان منهم ثم مات أحدهم ولم ينجب وترك زوجة. هو الاتصال انقطع قبل أن أستوضح من الأخ الكريم السائل، فأجيب افتراضا. الإخوة اللي هم الذكور اللي ماتوا الاثنين دول، هنفترض ان هم لم يتزوجا ولم ينجبا، لأن الأخ ما ذكرش خالص ان هم تزوجوا أو أنجبوا. فإن كان لهم ورثة فالحكم يختلف تماما. أنا أجيب عن السؤال، ظاهر السؤال اللي أمامي، والإجابة تكون وفقا لما سئلت عنه. فإن كان الأمر يختلف فالحكم يختلف. يقول: ثم مات الثالث وأيضا لم ينجب وترك زوجة، ثم ماتت زوجته بعد فترة. الأخ الرابع المتبقي مات بعد ذلك وترك ابن وثلاث بنات. أولا، يعني هي كلمة، يعني لا أدري لماذا تأخرت قسمة التركة على هذا النحو، ولكن هذا أمر عرف في مجال علم المواريث، حتى إننا نجد في علم المواريث ما يسمى بالمناسخات. المسألة تقسم على نحو معين ولم تقسم التركة، ثم يموت بعض الورثة فإذا بالتركة تتغير وتقسم على نحو آخر، تسمى بالمناسخات. فالحقيقة إن هذا يعني أمر غير طيب، ينبغي أن يؤدى الحق إلى أصحابه معجلا غير مؤجل. فالأب لما مات عليه رحمة الله ترك أربع ذكور، إن كان ترك زوجة اللي هو أم للذكور الأربعة هتاخد التمن، ما تركش يبقى التركة تقسم على الذكور الأربعة، تقسم بالسوية فيما بينهم، لكل واحد منهم الربع. طيب، اتصال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. لو سمحت.
تفضلي.
عليكم السلام. لو سمحت عايز اسال، معايا والدي معاه حته بيت دور ارضي، واخويا ساكن في الدور الثاني هو اللي بنيه بفلوسه، واخويا كتبه باسمه، واخويا الثاني بنى الدور الثالث. فانا عاوز اعرف، احنا خمس بنات وثلاث ولاد، الخمس بنات متجوزين وثلاث ولاد منهم اثنين متجوزين واحد ما مش متجوز. فدلوقتي والدتي كتبت لاخويا الثاني الشقه في الدور الثاني، واخويا الثالث عاوز يكتب الشقه في الدور الثالث، واخويا معيش غير اخ واحد بقى اللي فاضل. مش عارفه امي يعني كتبت لنا الشقه باسمنا كلنا خمس بنات والولد اللي فاضل، فاخواتي الصبيان عاوزين ياخدوا من الورث، يعني زعلانين. هل ده صح ولا مش صح؟
طب معلش، بعد اذن حضرتك، حضرتك سامعاني؟ حضرتك دلوقتي البيت ده بتاع والدك؟
بتاع والدي، الدور الارضي اللي بناه، اخواتي بنوا بفلوسهم، يعني الدور الثاني والثالث.
طب بس الله يكرمك، يعني خديني بس بالراحه كده عشان اعرف اجاوب. الدور الارضي للوالد مش كده؟ وبعدين مات؟
لا، عايش.
هو لسه عايش لحد دلوقتي؟
عايش. اخويا في الدور الثاني بنى شقته بفلوسه.
طيب نتم الاسئله ان شاء الله. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا مولانا؟
اتفضلي.
لو سمحت انا عايز اسال، لما يكون في متوفى له زوجتين وكل زوجه لها منزلها او شقتها، فهل شقه كل زوجه ده بيعتبر من الميراث؟ يعني لو ترك اموال غير الشقق دي، يعني فهل الشقه كل زوجه تعتبر من الميراث، وهل كل زوجه لها حق في شقه الاخرى، ولو كل زوجه لها اولاد، ولو اولاد الزوجه الاخرى لهم حق في شقه زوجه ابيهم؟
حضرتك بالنسبه
للشقه خصوصا اذا كان في واحده فيهم حاضنه، يعني
الشقه حضرتك ايجار ولا تمليك؟
لا تمليك، ملك المتوفى.
تمليك مش كده؟
ايوه.
طيب حاضر حضرتك. شكرا. بالنسبه للشقه التمليك فهي من التركه. طب ان شاء الله نكمل ان شاء الله السؤال. حاضر. الرجل الذي مات وترك اربع ذكور، كل ذكر هياخذ ربع التركه، والتركه تقسم تعصيبا بين الذكور الاربعه. قلنا اذا كان ليه زوجه تاخذ الثمن، الباقي يقسم على الذكور الاربعه. ما فيش زوجه، كل ولد هياخذ ربع التركه كما قلنا تعصيبا. طيب مات اثنين، طبعا الاثنين اللي ماتوا واحد مات الاول وبعد منه مات الاخر. فاللي مات الاول الربع بتاعه هيقسم على اشقائه الثلاثه بالسويه، لان هذا الرجل كلاله، هذا الرجل كلاله، فيرثه اخوته، الاخوه الاشقاء هياخدوا تركته بالسويه. يبقى الربع بتاع هذا الرجل هيقسم على الثلاثه التانيين، يبقى بعد ما كان كل واحد فيهم ليه الربع هيبقى له الثلث. وانتبه لهذا لان ده هيأثر على نصيب الزوجه بعد كده. يبقى النهارده التركه بعد ما كانت هتقسم على اربعه هتبقى على ثلاثه، زي ما بيقول عليها المناسخات. فاصبح لكل ذكر من الذكور الثلاثه اللي اخوهم مات ثلث التركه. ثم مات احدهم، واحد منهم تاني مات من الايه؟ من الاثنين. فبالتالي النصيب بتاعه برضه هيقسم على اخوته. يعني بعد ما كانت التركه كل واحد ليه الربع بقى كل واحد ليه الثلث. طب لما الاخ التاني مات اصبحت التركه تقسم على اثنين فقط. يبقى بعد ما كان ليه الربع بقى له الثلث، بقى له النصف. طيب مات واحد من الاثنين اللي فاضلين، يبقى اصبح ليه ايه؟ اصبح ليه نصف التركه. طب هو ترك زوجه، الزوجه ليها ايه؟ ليها الربع في النصف، ليها الربع في النص، يعني بالظبط ليها ثمن اصل التركه كاملا، ليها ايه؟ ثمن اصل التركه كاملا. طب الاخ بيقول الزوجه دي ماتت بعد منه بفتره، الثمن اللي ورثته يقسم على ورثتها. ان كان ليها اب وام بياخدوا التركه، الام تاخد الثلث والاب ياخد باقي التركه تعصيبا اللي هو الثلثين. ان كان الاب ميت وليها ام واخوه، الام بتاخد السدس لوجود الاخوه والتركه تقسم على الاخوه. إن كان لها أخوات بنات ولها ابن عم، يبقى الأخوات ياخدوا الثلثين بتاع التمن وابن العم ياخد الباقي تعصيبا. المهم إن اللي هي تورثه اللي هو تمن أصل التركة اللي هو الربع بتاع النص بتاع زوجها يقسم على ورثتها كاملا. طب وبعد ذلك الأخ المتبقي مات عليهم جميعا رحمة الله وترك ابنا وثلاث بنات، يبقى الأخ ده هيصبح نصيبه قد إيه؟ سبعة تمان أصل التركة كلها بعد تمن أصل التركة مخادته مرات أخوه التي توفيت عليهم جميعا رحمة الله. يقسم هذا القدر باعتبار أن للابن سهمان ولكل بنت من الثلاث بنات سهم واحد يقسم عليهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. طيب اتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. انا لو سمحت لي سؤال عند حضرتك.
اتفضلي.
انا عمتي متوفيه.
نعم.
وسايبه لي شقه باسمها هي، بس عطشاني الورق وعطشاني كل حاجه، يعني سايبه لي مع جيرانها لما توفت. فدلوقتي انا ليا ابن، ليا عم في الارياف، وليا اخويا هنا وانا.
نعم.
فانا عايزه اعرف الشقه دي يعني المفروض انا اتصرف فيها ازاي؟ بما يرضي الله.
هي حضرتك الشقة اللي سابتها دي تمليك؟
أيوة
تمليك. تمام.
أيوة.
اللي سابت مين عمتك حضرتك؟ سابت مين؟
سابت أخوها شقيقها. وأنا وأخويا ولاد أخوها
وأبناء أخ.
أيوة.
ذكر وأنثى مش كده؟
أيوة.
طيب حضرتك الشقة دي كلها لعمك؟
أيوة. لعمي.
أه.
طب دلوقتي أنا أخويا عاجز ورجله مقطوعة وما عندوش حد يقوله هو قاعد فيها دلوقتي. وعمي جاء وشافه وهو قاعد فيها. فدلوقتي عمي سابه قاعد فيها.
ما حضرتك قعدوا في الشقة لا يكسبوا حقا عليها. ده حضرتك يعني اسمه استضافة.
استضافة يعني يقعد يعني فيها لغاية مثلا ما ربنا يكرمه.
لا هو حضرتك يقعد فيها لحد عمك ما يطلب منه ان يخرج.
لكن طالما عمي ما طلبش يعني منه انه يخرج يفضل فيها.
يعني حضرتك بالنسبة لوجوده في الشقة لا يكسبه حقا عليها.
بس هو قاعد فيها استضافة كده.
قاعد استضافة وبطيب خاطر من العم.
هو العم جاء بعد عمتي ما توفت ولقاه قاعد فيها وسابه قاعد فيها ورجع الارياف تاني.
ما انا بقول لحضرتك وربنا سبحانه وتعالى ارحم به من غيره.
يعني انا مفروض اتصرف ازاي عشان الورق ده هي سابتهولي انا وانا اللي قعدت اخويا فيها عشان هو اخويا ما كانش له مكان ولا حاجه ورجله مقطوعه.
والله شوفي حضرتك وقبل عمتك ما تموت كان قاعد فين؟
والله كان قاعد في قانون جديد يعني كده.
ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتولاه برحمته. بالنسبة لحضرتك لعاد الشقة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
يعني مفروض الشقة ترجع لعمي.
حق لعمك حق خالص. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.
لا هي ما عندهاش ولد خالص.
ما أنا بقول لحضرتك ما هي كلالة. وهو له كل التركة يرثها تعصيبا.
شكرا لحضرتك.
شكر الله شكر الله. جزاكم الله خير. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أي اتفضلي.
كنت عايزة أسأل حضرتك والدتي
سامع حضرتك اتفضلي.
والدتي كدالي فلوس في الدفتر في البوسطة. ومدياني شوية ذهب. وقالت لي لو انا ليا اخوات يعني صبيان وبنات. وقالت لي لو حصل لي حاجه او توفيت او كده الفلوس ديت والذهب بتوعك ما تديش حاجه منهم لاخواتك. دي حرام. في حرام على والدتي او انت حرام
انت
عليا.
انت حضرتك الصغيره؟
انا اصغر واحد.
وهم متجوزين؟
هم متجوزين كله.
وحضرتك اللي قاعده معاه؟
لا انا قاعده معاها. كنت انا قاعده معاها وبعد كده اتجوزت.
نعم. طب يعني اذا كلكم متجوزين؟
ايوه. بس هو انا يعني اكتر واحده بجلها.
ايوه طيب.
او اكتر واحده حنينه عليها او هي اكتر واحده بتحبني.
حضرتك النهارده البر الذي يكافئ عليه.
بس انا ما قلتلهاش حاجه هي عينهم عندي امانه.
ما انا بقول لحضرتك البر اللي بيكافئ عليه ربنا سبحانه وتعالى. بركوا لأمك ربنا سبحانه وتعالى يجازيك عنه خيرا. لكن الأم إن ماتت فالمال حق للورثة. معايا حضرتك؟
أيوه.
وما ينفعش إنك تعينيها على معصية وعلى باطل. تمام؟ أيوه. معايا حضرتك؟
أيوه.
يعني أولا ننصحها بالنسبة لوضع الفلوس فين؟ في أماكن تتعامل بالربا. دي أول نصيحة ننصحها ليك.
لا مفيش أماكن هي لاغية الربا.
طيب الحمد لله جزاها الله خيرا. الحاجة التانية نقول لها ما تنشغليش ببنتك انشغلي بآخرتك. ما تقولين لربك عز وجل إذا وقفت بين يديه.
يعني أنا هي كده حرام عليها؟
طبعا طبعا.
وأنا لو عينتها على ذلك يبقى حرام عليها؟
طبعا. ما تعينهاش. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وده تعاون على معصية احتيال على شرع الله عز وجل لا يجوز. فحضرتك الأموال دي أمانة عندك. الوالدة ربنا يمتعها بالصحة والعافية. إن قضى الله الأجل المال يكون للورثة يقسم عليهم بما أمر الله عز وجل.
وجزاكم طب لو أنا في حياتها هي ادتهالي وأنا عملت بها حاجة
ما ينفعش تديك وتزيدك في العطاء لبرك لها وتفضلك على أخواتك.
مش بر مش على البر. يعني هي مثلا بتقول لي خدي اشتري بيها مثلا ليكي كبيت او حاجه زي كده
وجابت للتانيين
وانا مش موافقاها.
ادت للتانيين؟
نعم.
ادت لاخواتك التانيين؟
ادت
زي ما ادت لك؟
لا يمكن انا اكتر.
ما هي دي المشكله برضه.
يبقى برضه حرام.
ما هي دي المشكله.
بس هي عايشه هي كده بتديني وهي عايشه.
ما احنا بنقول النهارده إن الفقهاء قالوا ينبغي التسوية بين الولد في العطية. وإن كان بعض الفقهاء بيلزم الأب دون الأم بذلك باعتبار لنفقة الأب على الأبناء واجبة. لكن احنا نحتاطه لديننا.
فبالتالي
ادت لحد من الولاد تدي للباقي زيه. واضح؟ تسوي بين ابنائها والله اعلى واعلم. طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي الكريم.
ان شاء الله احنا باذن الله 9 اخوات شقاي، 7 صبيان واثنين بنات.
ربنا يبارك.
الله يتمم جزاك الله كل خير. الاب في معاشه اعطى لواحد مننا كان قاعد في نفس البيت اللي هو اللي في بيت ابونا. قال له خد مثلا 25,000 جنيه دي حقك في البيت. كميراثك في البيت. وطلع وساب الشقه لاخ من الاخوه، اخواته الصغيرين قعدوا في نفس الشقه دي. وكان لنا قطعه ارض طبعا في كردون المباني، فباع منها ايراد وقال مثلا الايراد دوت لاخين من الاخوه. فاعطى واحد منهم وقال لك دي ميراثك، نص ايراد ده الميراثه. والثاني قال له ما تيجي مثلا تبني او تشتري او اي حاجه تحتاجه هبديك انا حق النص ايراد بتاعك. ماشي يا شيخ؟
مع حضرتك.
طبعا الاخ اللي هو كان المفروض ان هو يكون له نص ايراد زي ما ابوه قال له اديني مثلا حق النص ايراد زي اخويا او زي ما عطيت اخويا عطيني. قال له انت ما فيش حاجه عندي، الارض ارضي وانا حر. فالمهم ان قال لي انا ساعدك بمبلغ، وبالفعل فعلا ساعده بالمبلغ دوت وكده. فالمهم الاب توفى. كان لنا اخين شغالين معاه في نفس التجاره بتاعت الوالد. بعد ما مات الاب قال لك ان التجاره اللي كان ابوكم بيتاجر فيها بتاعتنا. ازاي بتاعتكم؟ قال اصل ابوكم كان بيقول ان الفلوس بتاعت الاولاد اللي بيشتغلوا معايا. ماشي يا شيخ؟
سامعك. ايوه.
ومات الاب والاخوه مصرين قال لك ان المال او التجاره كلها بتاعتنا.
تمام.
وطبعا في من بعض الاخوه معترضين او معظمهم معترضين قال لك ان انتوا كنتوا شغالين معاه بجهدكم، ولكن راس المال الاساسي بتاع ابوكم. ازاي بقى المال كله بتاعكم؟ ماشي يا شيخ؟
ايوه.
وطبعا ظهر قال لك لا ابوكم ادى فلان ميراثه في البيت ملوش، وادى فلان باع لفلان ده كان مزنوق او كان ده مزنوق اداله فلوس، وده كان اداله حق نص ايراد ده ملوش في مباني. ده يجوز ولا افتني في الموضوع ده يا شيخ؟ اصل احنا يعني مترجلين برجله شديده جدا جدا بسبب الموضوع ده.
اولا عشان هات تبقى عارف
ان فيها فيها شيخ ايمن بيقول لك ان ازاي الميراث لا يسمى ميراث الا بعد وفاه الاب.
طبعا طبعا.
وكل اللي اخواتك هدول سواء في البيت او في الارض ده يعتبر هبه من اب لاولاده، سواء كتير او شويه او اعطى فيه شويه او ده كتير، فهم ولاد. فهمنا يا شيخ ايمن؟
طيب حضرتك
انا مش عارف والله، احنا مترجلين اسره كامله مترجله بسبب الفقه او علم المواريث، ومش قادرين اصلا نوصل لحد.
لا انا معلش عايز اقول علم المواريث ما برجلكش ولا عمل لك حاجه. اللي عمل لك الحاجه والدك عليه رحمه الله تصرفه خاطئ. انت حضرتك سامعني؟
نعم نعم.
الوالد عليه رحمه الله.
الوصيه شيخ ايمن.
نعم.
ممكن يعني مثلا لو اب قال ان البيت دوت او الميراث او الارض دي كلها بتاعت واحد من ولادي يجوز؟
يا اخي الحبيب انا عايز اسال حضرتك سؤال.
نعم.
كلام والدك اللي يمشي ولا كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي يمشي؟
لا نعم كلام ربنا، ما هو ده اللي احنا بنقول عليه. لو حق
يعني
لو حق اخواتهم ياخدوا ان حق اخوهم في البيت حقهم ياخدوه، لو مش ياخدوه حرام ياخدوا حق اخوهم في البيت.
انا بس انصحك نصيحه ان شاء الله بالنسبه للمشكله بتاعتك ديت، لان دي اسمها ايه؟ اقضيه. يعني النهارده انت بتتكلم عن 9 مش كده؟
9 أيه. 7 صبيان وبنتين.
انا فاهم فهمت حضرتك. التسعه دول موجود منهم كم واحد؟ انت بس.
نعم.
مش كده؟
بس كلهم موجودين.
انا عارف يا اخي الحبيب، انتوا عايزين واحد منكم او من اقاربكم او من جيرانكم.
نعم
يعرف عنه الصلاح وخشية الله وألا تأخذه في الله لومة لائم.
ده كلام سليم.
يقعد في وسطكم ويسمع منكم كلكم. انت معايا حضرتك؟ لكن مع مراعاة أمر معين. يعني كبداية للحل وليس بإلزام، لأن طبعا لازم نسمع منهم كلهم.
حضرتك النهاردة احنا قعدنا أكثر من قعدة. والكلام ما مش عاجب الإخوة الصغيرين اللي كانوا يتاجروا مع أبوهم.
يا أخي
بيقول لك إن أبوهم بنى لكل واحد منهم شقة في البيت الثاني وثالث ورابع. قال لك ان فلوس البنى دي بتاعتنا احنا برضه، يعني مع فلوس التجاره اللي ابوهم كان بيتاجر بيها.
نعم.
انا عايزك تفتيني فتوى عشان احنا تقريبا ان شاء الله هنسمعك، او لو اللي مش هسمعك فينا في الوقت الحالي هيسمعك ان شاء الله في الاعاده.
طيب انا بقول لحضرتك بس بعد اذن حضرتك، انتوا دلوقتي تقعدوا مع بعض وكل اللي والدك عمله تهدمه. معايا ولا مش معايا؟
قلنا الكلام دوت.
ما انت اسمعني يا اخي الله يكرمك، انت دلوقتي عايز انا اللي اتكلم ولا انت اللي تتكلم؟
اتفضل يا شيخ ايمن.
بعد اذنك، اللي والدك عمله كله تهدمه. معايا حضرتك؟
نعم.
وكله يرد الى اصله. يعني ما فيش حاجه اسمها خد بيت، ما فيش خد كذا، ما فيش خد كذا. اللي بنى جزء في البيت من ماله، يعني والدك اداله قراط نص قراط مثلا.
نعم.
معايا؟
نعم.
المباني اللي هو بناها يقسمها كدين على التركه، والبيت يبقى تبع التركه. انت معايا ولا مش معايا؟
لا لا، الاخ اللي هو خد حقه في اللي هو اداله مثلا ما يقابل نص قراط دي خده وبنى اشترى بيت بعيد عن بيت والده.
كل كلام باطل، ما ينفعش ياخد تركه وابوك عايش. انت معايا حضرتك؟
طب هي اسمها عطيه؟
عطيه يدي للولاد كلها، ما يديش لواحد واحد. لا،
لو نفترض ان ايه ادى واحد شويه كتير وواحد شويه بعد وفاه الاب
يتسوى بينهم.
ايه الموقف؟
اللي خد كتير يرد للتاني اللي ما خدش. معايا حضرتك؟
نعم.
وان كان اللي بيفتم بيقولهم ان التركه هي ما بقيت. انت معايا حضرتك؟
نعم نعم.
التركه اللي بقيت، وده ما ينفعش اقول الاب خلف ايه وترك ايه، يعني ترك ايه بعده، واقسم الواقع وسيب الظلم زي ما هو، لأن لازم أصحح كل حاجة من أولها. فحضرتك اللي حصل يترد، وبالنسبة لإخواتك اللي شغالين إما كانوش بياخدوا أجر يفرض لهم أجر في التركة. تمام يا حضرتك؟ طيب حاضر. الأخ التليفون اتصل، الاتصال انقطع لكن ينتبه. لهم أجر عملهم مع الوالد. يفترض إن هم كانوا شغالين مع الوالد وياخدوا الأجر المجزئ المرضي اللي هو أجر المثل بلا وكس ولا شطط، لا يظلموا نفسهم ولا يظلموا إخواتهم، ياخدوا أجر ليهم. اللي خد بيت يرده، اللي خد قطعة أرض بنى عليها البيت يقيم، يشوف الأرض تمنها كام، يشوف المباني تمنها كام، إما إن هو يدفع تمن الأرض للتركة اللي يتخذ للتركة ويدفعوا له هم تمن المباني اللي بناها، وتقسم التركة بهذا الاعتبار، والله سبحانه أعلى وأعلم. وحبذا لو يلجأ إلى لجنة عرفية من أهل الفضل والورع يتم حل هذه المنازعة، وما نريده أن نبرئ ذمة الوالد الذي دفعه إلى ذلك عدم علمه بشرع ربه عز وجل. لأن الإنسان إذا أراد أن يسلم وأن يلقى ربه عز وجل بغير مظلمة لأحد لا يتدخل أبدا بقسمة ميراث على قيد حياته، ولا أن يزيد أحد أبنائه على الآخر في العطية بغير سبب مشروع، والله سبحانه أعلى وأعلم. ويقترب من هذا السؤال ما سأل عنه الأخ الكريم اللي هو السائل الأول، اللي بيقول إن الأب مات وترك 6 أبناء وبنت، وطرق أرض زراعية وزوج 3 أولاد في حياته وساعد في بناء بيت لكل واحد منهم، ومات الرابع وأعطاه بيته أو اداله يعني مقابل ما يبني به البيت. فبيقول إن الإخوة رفضوا تقسيم الأرض الزراعية حتى يبنى لكل واحد بيت. يعني 6 أبناء بيقول 4 خدوا، لسه في 2 ما خدوش، يبقى احنا ما نقسمش التركة غير لما نبني لكل واحد البيت بتاعه. فبيقول ان الاخ الصغير اللي بنوا البيت اساس يبنوا فوق منه شقة لكل واحد رفض وقال انا هاخد البيت دوت، وخده وقال لهم ما لكمش حق تبنوا عندي، رغم ان التانيين اللي كانوا بنوا بيساهموا في المباني وهو لم يساهم. وواحد بيقولوا خد منهم 30,000 جنيه وخرج مقابل ذلك، يعني ما خدش اي حاجة لكن خد 30,000 جنيه، والبنت مش عارفة تاخد حقها ولم تعرف كيف تتصرف في هذه المسألة. نقول ايها الاخوة الكرام، بالنسبة لهذه المسألة، الاب ها هنا ربما انه لم يقسم تركة ولم يقصد ذلك مطلقا، انما اولاده ده يتجوز وده يبني وده عايز يساعد معاه فيساعده من ماله، فها هنا ينبغي ان يحتاط لنفسه، يعني بمعنى يجي يكتب ورقة يقول فيها ان انا فلان الفلاني وساعدت ابني بكذا وساعدت ابني بكذا وساعدت ابني بكذا، واوصي ان اولادي الاثنين التانيين يتم معاهم نفس هذا الامر. تمام. طيب ممكن حاجة تانية، المبلغ اللي بيديه للابن ياخد ورقة انه دين عليه، اذا الاب مات يؤدى الى الورثة، اذا الابن وسع الله له يبقى في الحالة دي يرده. طب ان مات الاب والابن ما سددش هذا الدين يكون دينا للتركة ويقسم من حصته، يبقى انا كده بحتاط لمثل هذه الامور، ما اديش لواحد وبعد ما ياخد ويبني يجي يقسم مع مين؟ مع اخوته. بالنسبة لعدم تقسيم التركة بالتراضي علشان خاطر يبني لكل واحد بيت ويسووا بين بعضهم في العطية، فهذا امر طيب وجزاهم الله خيرا، لكن الاخ اللي خد المنزل لم يعطي للباقين شيئا، فارى ان مثل هذه الامور لا تحل الا اما بجلسة عرفية يقعد فيها في البلد ويحضر بعض اقاربهم ويتدخلوا للاصلاح وسماع وجهة النظر، واما ان تحل قضاء، اما ان تحل قضاء، لان هذه الامور ليست من الفتاوى وانما هي من الاقضيات. ولشدة الاسف ان معظم الاسئلة اللي بتيجي قليل منها اللي عايز يحدد نصيب كل وارث قد ايه ومن يرث ومن لا يرث، ده انسان يبحث عن الحق وعايز يشوف من اللي حق ومن اللي ملوش، لكن معظم الاسئلة التي ترد اقضيات، خطأ يحدث ونتيجة لهذا الخطأ الذي يكون بمخالفة شرع الله عز وجل تتركب وتتوالى الأخطاء، خطأ يبنى على خطأ وخطأ يبنى على خطأ وهكذا. فلذلك أرى أننا نحتاج إلى توعية، نحتاج إلى توعية. الأب وهو بيتصرف يبقى عارف هو بيعمل إيه، هل يحتال على شرع الله ويقسم الميراث في حياته أم أنه يساعد أحد أبنائه؟ طب إن كانت هبة لأحد الأبناء ساعد الباقين، ولا هو في نيته أنه هو برضه لما يجي التاني يكبر ويتجوز هيساعده، يبقى يكتب هذا الكلام ويدون. أمر آخر، أمور الزواج، رجل بيجوز ابنه ويساعده في الزواج، طب هذه هبة وقبضها الابن وانتهت، طب يجي واحد تاني ابنه صغير وعايز يتجوز وما خدش فلوس زي اخوه، نقوم نقول التركه المقسمه التي خلفها الميت تقسم على الايه؟ تقسم على الورثه. يبقى اذا لابد ان انا اضع في اعتباري هذا المبلغ عطيه كنت انتوي ان اسوي بين الابناء بها ام انه دين على هذا الولد، لكن حقيقه المعامله ان الامور ديت غير موجوده على الاطلاق، ولا نسال عن حكمها الا بعد ان يموت الرجل وتنشب الخلافات بين جميع الورثة. ولذلك فأنا أرى أن تحل بلجنة عرفية يكون فيها بعض الناس من أهل العلم والفضل والورع يقوم بسماع أطراف هذه المنازعات ويقومون بحلها، وخاصة أنه لا ينبغي أن يقضى على رجل لم يسمع قوله، فضلا أن هذه الكلمة التي نقولها غير ملزمة لأحد، لا هي ملزمة لحد ولا هي قضاء، وإنما هي مجرد فتوى عن سؤال يصدر على نحو معين، فإن تغير السؤال اختلفت الفتيا، فينبغي أن ينتبه إلى ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. والحقيقة أن هذا يدل على وجود كم كبير من المنازعات والمشاحنات وأرحام تقطع، ورب العزة سبحانه يحذرنا: عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الرجل بيهدف إلى خير ولكن النتيجة تكون عدم المساواة بين الأبناء، النفوس تركب فيها الأثرة، ده يريد أن يكون مفضلا على أخيه، هذا يريد أن يحوز الحق لنفسه، وهذا أمر عجيب. في صحيح البخاري في أحاديث بني إسرائيل يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي اشترى دارا فوجد فيها جرة ذهب، فذهب المشتري إلى الرجل الذي باعه الدار يدفع إليه هذه الجرة. ماذا تتخيل أن الرجل الذي باع الدار فعله؟ رفض أن يأخذ هذه الجرة، فالذي اشترى الدار يقول إنما بعت منك الدار ولم أشتري ما في الأرض، وهو يقول قد بعتك الدار بما فيها. هذا يريد أن يدفع إليه الذهب، وهذا لا يقبل أن يأخذ منه الذهب، وإنما يقول هو لك بارك الله لك فيه. تنازع ليس تنازع طلب، وإنما تنازع اقتضاء، تنازع أداء، كل منهما يريد أن يكون الحق لأخيه، يؤثر كل واحد منهما صاحبه على نفسه، بعكس ما نراه في أيامنا هذه تنازع اقتضاء، كل منا يريد أن يأخذ الحق لنفسه. نسأل الله أن يسدل سخيمة قلوبنا وأن يردنا إلى الحق ردا كريما جميلا، اللهم آمين. السؤال التالي يقول: مات رجل ولم يترك أحدا وترك بيتا، هل لجاره أن يأخذ تركته؟ يعني هو الرجل الظاهر بيسمع المثل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وصى بإيه؟ بسبع جار، فالظاهر بيسمع المثل فظن أن الوصية هنا بإيه؟ بالدار، وإنما الوصية بالجار وليست بالدار، ده في المثل يعني. فها هنا بالنسبة لهذا الرجل الجار الذي لم يترك أحدا، فالجيرة ليست من أسباب الإرث، الجوار ليس سببا من أسباب الميراث. أسباب الميراث كما تعلمون إما القرابة وإما المصاهرة وإما كما تعلمون الإحسان كولاء الموالاة وما شابه ذلك. فبالنسبة للذي مات ولم يترك صاحب فرض ولا عاصبا ولم يترك زوجا يرد عليه ولم يترك أحدا من ذوي الرحم، فهذا يكون ميراثه كما قال أهل العلم لبيت المال، لبيت المال. وبيت المال في أيامنا هذه ممثل في بنك ناصر الاجتماعي، حيث وردت القوانين بذلك، وفيه هناك إدارة لإدارة التركات الشاغرة، الذي يموت ولم يخلف أحدا تؤخذ هذه التركة وتجعل في بيت مال المسلمين، ولكن جاره لا يرثه وليس له في داره شيء أو حق. سؤال يقول: رجل ليس له ورثة إلا زوجته وثلاث أبناء أخ وبنتين أخ، فكتب نصف تركته لجمعية خيرية، يعني هذا الرجل أيضا كلالة وليس له إلا زوجة وله ثلاث أبناء أخ وبنتين أخ. بالنسبة للزوجة إن مات هذا الرجل فلها الربع لعدم وجود الفرع الوارث، طب من يستحق باقي التركة تعصيبا اللي هو ثلاث أرباع التركة؟ احنا عندنا ثلاث أبناء أخ وبنتين أخ، يمكن ذكرناها أكثر من مرة في هذه الحلقة، أبناء الأخ الثلاثة هم الذين يأخذوا باقي التركة تعصيبا، وليس لبنات الأخ شيء في هذه التركة. احنا قلنا النساء بترث إمتى؟ إذا كانت بنت بالتعصيب، بنت تعصيب بالغير، بنت بنت ابن أخت شقيقة أخت الأب فقط. طب بنت أخ لا ترث، فما بقي فلأولى رجل ذكر، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الرجل الكلالة له أبناء أخ دول اللي هياخدوا التلات تربع الباقيين بعد نصيب الزوجة وهو الربع تعصيبا، يبقى كل واحد ليه الربع. البنتين الأخ لن يرث شيئا. فهذا الرجل كتب وصية بنصف تركته لإحدى الجمعيات الخيرية، وهم يسألون عن الحكم في هذه الحالة. تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يعوده في حجة الوداع، سعد بن أبي وقاص مرض واشتد وجعه فبعد حجة الوداع، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لسعد بن أبي وقاص ألا يموت بدار مهاجره، الدار التي هاجر منها وهي مكة. وعندنا من حديث العلاء بن الحضرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المهاجرين من مكة أن يمكثوا أكثر من 3 ليال بعد أداء النسك، يمكثوا يؤدي النسك وثلاثة أيام ولا يجوز له أن يبقى بعد ذلك، وإنما عليه أن يرجع إلى دار هجرته إلى المدينة. يقول صلى الله عليه وسلم: ولكن البائس سعد بن خولة رضي الله عنه وأرضاه يرثيه النبي صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، وهو كما تعلمون زوج سبيعة بنت الحارث الأسلمية التي ولدت بعد موته بقليل وانقضت عدتها بوضع حملها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار سعدا يقول: يا رسول الله إني رجل ذو مال وليس لي إلا ابنة، أفأوصي بثلثي مالي؟ يريد أن يوصي ويتصدق بثلثي تركته، لأن ابنته لا يلزمها من هذه التركة إلا الثلث. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فبشطر مالي، يعني أوصي بنصف مالي، أتقرب إلى الله به بعد موتي؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على الوصية وأقره على الثلث، ولكن مع شيء من الكراهة، قال: الثلث والثلث كثير. ولذلك فإن ابن عباس يشير إلى هذا المعنى ويندب للناس أن يوصوا بأقل من الثلث. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثره، قال: والثلث كثير، ولكن هذا الحد الذي لا يجوز لأحد أن يجاوزه في الوصية. ولذلك لما أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يوصي عند موته قال: أرضى لنفسي بما رضي الله عز وجل لنفسه به. المولى سبحانه رضي لنفسه من الغنيمة بالخمس، ولذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بخمس ماله لله عز وجل. ولما أراد ابن عمر رضي الله عنهما أن يوصي من تركته أوصى بربع التركة، ولما أراد عبد الله بن الزبير أن يوصي أوصى ولده عبد الله، لما أراد الزبير بن العوام أن يوصي أوصى ولده عبد الله بن الزبير أن يخرج ثلث الثلث أي التسع لبنيه أي لأبناء عبد الله بن الزبير، وصية لغير وارث لأن أباهم عبد الله كان على قيد الحياة، وكانوا بلغوا مبلغ الرجال، وكان بعضهم كخلاد في سن بعض أبناء الزبير، فأراد أن يخفف الثقل عن أبيهم بأن يوصي لهم، فأوصى بتسع التركة وليس من ورثته. ومن ثم فلا يجوز أبدا أن تزيد التركة عن الثلث، الوصية عن الثلث، وما زاد عن ذلك لا يجاز إلا إن رضي الورثة. ومن ثم فهذه الوصية كان الهدف منها كما يبدو والله أعلى وأعلم المضارة بالورثة، يريد أن يضير بورثته وهم زوجته وأبناء أخيه، ومن ثم فلا تنفذ هذه الوصية إلا في حدود الثلث فقط، وما بقي يقسم على ورثته وهم زوجته وأبناء أخيه الذكور الثلاثة فقط، وليس للبنتين ثمة شيء، والله سبحانه أعلى وأعلم. إذن هذه الوصية الجائرة لا تنفذ في حق الورثة، وإنما تخفض إلى الثلث فقط، ويقتسم الورثة ثلثي المال، الثلثين الباقين يقتسمونه فيما بينهم، للزوجة الربع ولأبناء الأخ الذكور الثلاثة، ثلاثة الأرباع المتبقية تقسم بينهم بالسوية، وليس للبنتين ثمة شيء. ونكتفي بهذا القدر بمشيئة الله عز وجل لانتهاء الوقت المخصص لهذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدين أنوار وللإفتاء